أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى فصل جديد عنونه الماتن بعنوان في موارد جواز الإفطار. قال رحمه الله: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب. الأول والثاني الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقة، فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقة، بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم، إلى آخر العبارة. واضح من عنوان الماتن على الله مقامه الشريف أن هذه الموارد بشكل عام التي سيذكرها هي موارد تجوز للإنسان أن يفطر، لكنها لا ترفع الحكم بالصوم كاملا. وبعبارة أخرى فهي ترفع الإلزام، لا أصل الأمر بالصوم، فيبقى الأمر الندبي موجود حينئذ. وهذا معنى الرخصة، أن الإنسان لا يعاقب فيما لو لم يصم. نعم، في بعض الحالات الخاصة يجب عليه أن يفطر، وواضح أن هذه الحالات الخاصة هي الحالات التي تكون مفضية إلى الحرام، كما لو كان الصوم يضر به ضررا يحرم عليه إيقاعه في نفسه كالخطر على حياته أو على أمر أساسي في جسده، إذ لم يقم دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس والجسد كما هو واضح. العنوانان الشائعان الأولان في من ذكر أنهما يرخص لهما، وهما في الحقيقة عنوان واحد، الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشق. أما بالنسبة للعنوان فلا إشكال ولا ريب أنهما ليسا عنوانين، هما عنوان واحد، إذ الذكورة والأنوثة ليسا ملحوظين في هذا المقام، لا دخالة لهما. ب بل الذي يظهر من العبارة أيضا أن الشيخوخة أيضا لا دخالة لها. إذ قيد جواز الإفطار بتعذر الصوم عليهما أو تعسره، ولا يخفى أن استخدام الفقهاء لعنوان الشيخ والشيخة والذي أدى إلى إرباك فقهي كما ربما يتضح بعد ذلك شيئا ما، لا موضوعية له. إفطارة يصور البحث بهذه الطريقة بالقول بأن الله سبحانه وتعالى هناك واجبات أو محرمات أوجبها على الناس، فإذا كبر سن الإنسان وبلغ مرحلة الشيخوخة من العمر فإن الله سبحانه وتعالى يسقط عنه هذه الأحكام الإلزامية. طار يصور البحث بها الطريق، وهذا ممكن مثل وضع الحجاب بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن، القواعد من النساء لا زالت مرأة وأنثى وإلى آخره، لكن لكبر السن المقصد النوعي للتشريع لم يعد موجودا فيها مثلا، لا بمعنى أن نشرع على المقاصد، بمعنى أن الشارع هو الذي يشخص الحدود والكيفيات. فطارة يصور البحث بهذه الطريقة، وأخرى يصور على أن من يكون غير قادر على الصوم أو يكون الصوم حرجيا عليه أو عسريا له يرخص له في الإفطار ويجوز له ترك الصوم. وهنالك صنف من الشيخ والشيخة كذلك، إما بلغ حد لا يقدر على الصوم أو بلغ حدا لا يستطيع أن يصوم إلا مع حرج لا يحتمل عادة غير حرج الصوم العام والمتعارف، هو درجات المتعارف طبعا، في ناس بيصوموا بسلاسة، في ناس بيصوموا بشيء من المتاعب، لا حرج شديد مثلا يقعده عن أعماله لنفترض، فحينئذ لا موضوعية للشيخ والشيخة. إذ هذا العنوان قد ينطبق على الشاب وقد ينطبق على الكبير وقد ينعكسان، تجد كبير متعود على الصوم بيقول لك أنا قادر، صار ابن 90 سنة قلت له لا تصوم، بيقول لك ليش ما بدي صوم، أنا قادر على الصوم ما عندي مشكلة لأن جسمه متعود على قلة الطعام. بينما قد تجد شابا يقع في عجز غير عادي إذا صام، خصوصا في الأيام الأول من شهر رمضان مثلا، أو يقع في حرج شديد نتيجة أنه مدخن مثلا. طبعا التدخين خرج عن محل البحث، هذا حرج من نوعية أخرى مش حرج الجوع والعطش. من هنا الدقة يا إخوان تقتضي تأسيس الأصول أي العناوين الأصلية في البحث. هذا بده يتسمى نوع من ناقد، نوع من تعقيب، لأن السياق التاريخي لعنونة المسائل الفقهية يتبع عادة الروايات وقل ما يتبع الآيات. وأنتم تعلمون أن الروايات ليست على وزان واحد، هنالك روايات تشير إلى الأصول والقواعد التشريعية، ولكن الكثير الكثير من الروايات هي استفتاءات تعبر عن محل ابتلاء إنسان من الناس. شخص مثلا كبر أبوه أو كبرت أمه أو به داء العطاش، يسأل الإمام عليه السلام، أو الإمام ابتداء يبين هذا الفرع الفقهي نتيجة الابتلاء الواسع به في المجتمع، هذا لا يصدره عنوانا أصليا. في هذا المجال العنوان الأصلي هو من يتعذر عليه الصوم ولا يقدر أن يصوم، هذا العنوان رقم واحد، ويدخل تحته صنف من أصناف الشيخ والشيخة، بل يدخل صنف من الشباب أيضا والشابات، من لا يقدر على الصوم نتيجة تكوين جسدي معين أو أمر عرضي طارئ عليه في هذه السنة مثلا. ويدخل تحته أيضا أصحاب الأدواء، يعني حدا منكم يا إخواني بيحتمل خصوصية لخصوص داء العطاش، غير إن شاء الله داء العطاش أو أي داء آخر لا يقدر معه على الصوم الإنسان، شو الفرق؟ لا يقدر معه على الصوم. فالعبرة بالقدرة وعدم القدرة، هذا عنوان أصلي، وتنضوي تحته هذه المصادق، لم تعد لها موضوعية المصادق، ولو وردت في الروايات خير إن شاء الله وردت في الروايات، ونحن نعرف زمام المسألة فقهيا من نفس النصوص الشرعية كتابا وسنة، لأنه هالبلبلة موجودة الآن حتى في الوسط المتشرعي والمتفقه في الدين، كثير الآن من المؤمنين بل المعممين يتصورون أنه إذا بلغ سن معين سقط عنه وجوب الصوم، بل ربما وجد ما يؤشر إلى هذا أيضا في بعض الأبحاث الفقهية، أنه مجرد الكبر في السن يعني بيسوي مثل القواعد من النساء في حكم الحجاب، مع أن الأدلة لا تدل على شيء من هذا، لا على مستوى الكتاب الكريم والآية الكريمة ولا على مستوى الروايات الشريفة. العنوان الثاني هو العنوان الذي يكون الصوم حرجيا وعسريا عليه إلى الحد الذي، مش مطلق عسر وحرج، الصوم أساسا بطبيعته في عسر، يمتنع الإنسان عن أمهات حوائجه الشهوية بما لم يعتده وليس مستعدا لاعتياده في العادة، بل المقصود من العسر والحرج العسر والحرج الذي يبلغ مبلغان لا يحتمل في العادة من قبل هذا الإنسان ونظائره، وهو الذي يعبر عنه في كثير من الكلمات بما يستدعي صرف كل طاقته في سبيله حتى يستطيع الإتيان به، في مقابل عدم القادر الذي لا يستطيع حتى لو صرف مطلق إرادته أو كل إرادته. هذه نكتة منهجية كان لابد من بيانها يا أخوان، وعلى هذا الأساس المرض أيضا ما شلو موضوعية المرض، لأن العبرة مش في كوني مريض، افرض انا مريض ارمل ما بيقدموا باخر الصوم مثلا في مرضي، او مريض مرض معين ما له علاقه بالصوم، هل يرخص لي في الافطار لمجرد هيك التوسعه علي لاني اسمي مريض، ام المرض الذي له علاقه بالصوم بحيث يكون معه الصوم ضرريه او حرجيه هو الذي يرفع وجوب الصوم؟ مش اجتماع المرض مع الصوم، بل التأثر والتأثير بين الصوم والمرض. أنا أدعي أن المستظهر من الآيات من الآية الشريفة، والواضح من الروايات وهذا المعنى في كل هذه العناوين، وهي أن العبرة بالقدرة بأن لا يكون الفعل ضرريا، أن لا يكون حرجيا حرجا بهذا المستوى من الحرج، وهذا واضح في تقديري. الأصل في التشريع هنا هو الآية المباركة، وقد صار هنالك بحث فيها بين الفقهاء، فسلطوا الضوء على بعض النكات فيها، ووقع الاختلاف أيضا من أكثر من جهة في هذه الآية المباركة. الآية هي الآية 83 آيتان، والرابعة 84 بعد 100 من سورة البقرة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السمين من قبلنا الأمم، خصوص أنبياء الأمم، هذا بحث آخر مو مهم. المهم أن هناك من قبلنا ممن كتب عليه الصيام. طيب، وأشارت الآية إلى الغاية والهدف المرجو من كتابة الصيام، إذا صمنا طبعا، مش كتابة تحققه، الصوم يحققه، لعلكم تتقون. جيد. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودة، مش دائما، واضح، معدودة يعني محدودة، واضح بالعدد، باعتبار أن اليوم معدود من المعدود. فمن، طيب لحد هون الخطاب شامل لكل الذين آمنوا، كل من ينطبق عليه هذا العنوان فقد كتب عليه الصيام كما كتب على الذين من قبله. بإطلاقها الأول تشمل، لا تكون محدودة إلا بشروط القدرة العقلية، تأتي شروط القدرة الشرعية أيضا تحدد، تأتي الروايات الامتنانية مثل روايات البلوغ أيضا تحدد. جيد، مو مشكلة، نسميها امتنانية لأن الإنسان قد لا يكون بالغا وقادر. جيد، كتب على الجميع، وواضح أن هذا التعبير يفيد الفرض، يفيد الوجود، كتب عليكم واضح، ظهور العرف واضح جدا وإن كان كنائيا. أياما معدودات، فمن مفرع على ما قبله كما هو واضح، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. واضحة أن الآية الكريمة أفادت استثناء من كان مريضا أو على سفرين، وبحثنا قصة المرض نحن في العام المنصرم السماء دي بشروط الصحة، وأن مناسبات الحكم والموضوع مضافا إلى النصوص الروائية واضحة في أن المقصود من المرض المرض الذي يضر به الصوم، إما يستوجب حدوث مرض أو يستوجب تطوير مرض وترقيته. أو على سفر كما حددت شرائطه وبين. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، شو بيعني هذا؟ بيعني أنه لا يجب عليه الصوم وإن قدر على الإتيان بالصوم، حتى مع وجود القدرة لا يجب عليه الصوم. الإنسان المريض يقدر على الصوم، غاية الأمر في تعب، في مشقة، في 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 إلى آخره، حتى لو أوجب ضرر معين أو عسر معين عادة لديه القدرة، إلا الأمراض التي ترتبط ارتباط مباشر مثلا بجهاز الهضم عند الإنسان بحد خاص أيضا
المسافر أيضا واضح نوعا يتعب أكثر إذا كان مسافر،
بس مش دائما، قد يكون مسافر بالشتاء، قد يكون مسافر سفرا مريحا،
ها؟
كأسفار الملوك وذوي المكنة، ها؟ يكون أروح
من بلده، قد يكون إذا يعيش في بلد حار جدا مثلا
في تلك الأزمنة وهو مسافر في طريق برودة، بلاد مناخها جيد، يعني ابن مكة إذا مسافر إلى الطائف واضح أن المشقة عليه أقل. طيب، لكن الآية واضحة في أن من كان مريضا أو على سفرين فعليه العدة من أيام أخرى. شو معنى هذا؟ معنى هذا أنه غير مأمور والحال هذه بالصوم. إذا بحق له صوم تطوع، بحق له شيء، ماذا بحث آخر؟ هذه الفريضة المكتوبة غير مأمور بها، مأمور بإعادة اليوم في وقت آخر، ولازمه بشكل واضح أن لا يصوم في هذا اليوم. إذا لا يجوز له الصوم، ما فينا نقول، فينا نقول لم يكتب عليه في هذا اليوم الصوم، لكن في شيء بنقدر نقوله، إنه حتى لو صام في هذا اليوم فعدة من أيام أخرى لا يجزي عن الواجب. هذا المقدار اللي مستفيده من الآية بشكل واضح، أن الإنسان صومه المكتوب لابد أن يعيده في أيام أخرى إذا كان مريضا أو كان على سفر. وهذا يعني أن الصوم المكتوب ليس موجودا في حقه، إذا في صوم آخر تطوعي بحث آخر ما له شغل فيه. فالآية تدل على تعين الإعادة في أيام أخرى، لحد هون ما في شيء واضح، ولازم هذا عدم كونه مكتوبا عليه في الحالة هذه. طيب ليش يعيد إذا ما مكتوب عليه؟ الإعادة اللي اسمها قضاء بالاصطلاح، أعم من فوت الخطاب أو فوت الملاك اللزومي الذي امتنع استيفاؤه نتيجة وجود مانع في نظر الشارع. واضح جدا من الآية المباركة أن الأول غير موجود، أنا ما فاتني أمر اللزومي الآن موجود في حق، لأن أنا المسافر مستعد صوم لو في أمر في حق ما عندي مشكلة. وأكثر الناس من أهل التدين يعني يصوموا لو أن الله سبحانه وتعالى لم يسقط وجوب الصوم في السفر. حتى المرض إذا شوية متعب، ها، المتشرع يصوم ما عنده مشكلة. على هذا الأساس واضح جدا حينئذ أن تعين العدة رفع للمكتوب، يعني الصوم الواجب. فإذا على أي أساس أنا أعيد؟ ورفع واقعي هذا، يعني واقعا لا يوجد وأنت مسافر خطاب وجوبي في حقك، فلا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ لابد من تخريجه على الملاك الثاني من ملاكي الإعادة، وهو أنه قد فاته ملاك لزومي امتنع استيفاؤه نتيجة وجود السفر أو المرض، يعني العنوانان المستدعيان لرفع الخطاب الوجوبي الكتابة. طيب ماشي، لحد هون واضح. وعلى الذين يطيقونه، فدية طعام مسكين. شو قال؟ قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذول واجب عليهم القضاء الإعادة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. شو المقصود من هذه العبارة؟ وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه، الذين يقدرون عليهم القدر المتيقن المكتوب عليهم الصوم بالفعل، القدرة العادية المتعارفة. أم المقصود وعلى الذين يطيقونه لا يطيقونه على حذف الله، وعكسها موجود في القرآن لا أقسم، أحد وجوه البارزة أدبية أنه ترفيع في القسم، وبعضهم قال لا وأقسم. طيب الأصل عدم التقدير، إذا بدنا نحكي هيك لا إشكال ولا ريب. ثم مش شائع الحذف حيث ينبغي، وإن كان في الأصل في قاعدة عند العرب أنه لا يقبح الحذف حيث يكون المحذوف واضحا في الخطاب العرفي، كأنه ما له ضابط هذا إلا الوضوح عند العرب، مش خصوص حروف معينة أو حالات معينة، إذا الشيء واضح يستغنى عن ذكره في الكلام. أكثر المدققين من المفسرين والذين عنوا بالبحث في هذه الأمور من الفريقين فسروا الإطاقة القدرة التي على الشيء التي تكون مقرونة بصرف وبذل الوسع والجهد والطاقة. فالمقصود من الذين يطيقونه من يصرفون في سبيله كل جهدهم وطاقتهم بحيث الصوم يقعدهم فلا يبقون أصحاب طاقة. أطاق الشيء بذل كل طاقته في سبيله، وهذا المشهور بينهم. لا إشكال ولا ريب، شيء واضح يعني. ليس المقصود من الإطاقة هنا الطاقة العادية، باعتبار ذولا ليش بده يكون واجب عليهم طعام مسكين؟ دول كتب عليهم الصيام، دول القرن المضيق اللي كتب عليه الصيام. لا ينبغي المصير إلى حذف لا، باعتبار أن الأصل عدم الحذف على كل حال ما لم يرتقي إليه. إذا ثبت أن الإطاقة تستخدم في هذا المجال كما اتفق مشهور أدباء العرب والمفسرون، فلا إشكال ولا ريب أن هذا لا يستلزم تقديرا ولا حذفا، فهو الأظهر الذي ينبغي اعتماده. فيكون المقصود وعلى الذين يطيقونه أي يصومونه، يستطيعون صومه يعني مع صرف طاقتهم الكاملة، فدية طعام مسكين يفدي بطعام مسكين. طيب إذا كان الأمر كذلك فصار عندنا أصناف أربعة مش ثلاثة في الآية المباركة. الصنف الأول هو الذي كتب عليه الصيام تعيينا، وهو من لم يشمل بالاستثناءات اللاحقة عموم المكلفين. الصنف الثاني طبعا عم نصنف بحسب الآية ولا بصيغه أكثر، من كان مريضا أو على سفر، هذا مكلف بالقضاء وليس مكلفا بالأداء، ومش مكلف شيء آخر غير القضاء. وإذا في شيء اسمه فدية تأخير عن رمضان القادم هذا لا يستفاد من الآية، من محل آخر. الصنف الثالث الذين يطيقونه، أي يصرفون كل طاقتهم وجهدهم في سبيل الإتيان به، مش طاقة المتعارفة التي يصرفها الصائم العادي بكل درجات الصائم العادي. طبعا الصائم العادي أيضا درجات، لكن في شيء حد أعلى للعادي وحد أدنى فوق الحد الأعلى. طيب هذا صار الثالث. الرابع مين؟ الرابع هو حتى لو بده يبذل كل طاقته ما رح يقدر يصوم، مش مريض ومش مسافر، ها، وما بيقدر على الصوم حتى لو بذل كل طاقته، بيبذل كل طاقته يلا يقدر يصوم للساعة 10 الصبح 11 الصبح. أكثر من هذا يعجز بالكامل، هذا حتى لو صرف طاقته ما في صوم. هذا ما تعرضت له الآية، لكن يتضح حكمه حينئذ من الآية بطريقة أولى بالفحوى. طبعا لا نستطيع أن نجري عليه حكم من يطيق. أرجو الانتباه يا أخوان، عم دقق قد ما فيه في الآية حتى بعدين إذا ذكرت ما قيل حولها يكون سهل علينا نحاكم بقية الأقوال فيما يأتي، وهي أساس التشريع هنا. لا نستطيع أن نجري على هذا الذي مع صرف كل طاقته لا يستطيع الصوم الحكم الوارد وين؟ لمن يطيق مع صرف كل طاقته وهو فدية طعام مسكين. ما فيه يقول مشمول للآية، يعني بتعبير آخر يا إخوان، وعلى الذين يطيقونه أي يصومونه مع صرف كل طاقتهم في سبيله، بس فيهم يصومون، هذولا عليهم فدية طعام مسكين. خلصنا، شو صار؟ صار المريض والمسافر عليهما قضاء، وظاهر الكلام بلا فدية، والذين يطيقونه عليهم فدية وبلا قضاء. يعني افترضوا واحد يصرف كل طاقته في سبيله مش واجب عليه، واجب عليه فدية مش واجب عليه قضاء، حتى لو شفي بعد ذلك صار يستطيع الصوم ولو لم يصرف كل طاقته، ويجب يقضي ذاك الوقت. ما في دليل من الآية أن هذا يجب عليه القضاء. الذين يطيقونه أخرج ممن كتب عليه الصوم مثل ما أخرج المريض والمسافر، لكن المريض والمسافر عنده من أيام أخر. الذي يطيق فدية طعام مسكين، ما عليه شيء آخر غير الفدية طعام المسكين. طيب بيجي من لا يطيق أصلا بالفحوى العرفية، واضح أنه ما عليه إعادة. هذا الذي لا يطيق أصلا لا يحتمل، مش عنوان آخر، هذا فقط ضعف، لكن ضعف إلى حد لا يقدر معه، مش يتعثر عليه عسرا شديدا بحيث يصومه ويبذل كل طاقته، لا، حتى لو بذل كل طاقته ما بيلحق للعصر. طيب جيد، هذا عليه فدية أم ليس عليه فدية؟ في يقول بالفحوى العرفية هذا اللي بيبذل كل طاقته رخص بالترك الصوم حتى ما يبذل كل طاقته،
إذا عليه فدية، فاللي ما بيقدر أصلا بالفحوى عليه فدية، منين بنجيب الفحوى؟ هذا تكليف زائد. ذاك رخص له، هذا عقلا غير قادر. العاجز نعم، عاجز بالكامل عن الصوم، كيف بدي يكلفه تكليف زائد؟ الفحوى معكوسة هنا، مش في هذا الاتجاه. نعم هذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الإعادة، ففي دليل أساسا. فصار الفرقاء أربعة، مش كما يقول بعض الأعاظم والأعلام من أنهم ثلاثة، لا أربعة. وإذا جعلنا المسافر لحال والمريض لحال، ما بدي كثر عناوين أنا، باعتبار المسافر لحال منيح يكون لحال والمريض لحال، لأنه هذا له حيثياته بعد ذلك في الأدلة، وهذا له حيثياته في الأدلة. طيب شو ظاهر الآية المباركة؟ واضح أن ظاهر الآية المباركة أن تمام ما على المريض والمسافر الإعادة، وتمام ما على الذي يطيق الفدية، أنه ما عليه شيء ثاني، وعلى الذين يطيقونه فدية. يعني شو برأيكم يا إخوان؟ يعني يصوموا عليهم فدية؟ واضح فقهيا الأمر، ما عم بحكي فقهيا، من الآية بمعزل عن الموروث، واضح أنه ليس عليهم الصوم. من يبذل كل طاقته في سبيله ليس عليه صوم وعليه فدية، فظاهر في تعيين الفدية. يعني بعبارة أخرى، لو صام والحال هذه عليه فدية، لو صام والحال هذه لا يكتفى بصومه، وهذا يعني أنه غير واجب عليه الصوم. إذا غير مشروع ما في، يقول حر يصطفر، إلا إذا كان في شهر رمضان ودل دليل خارجي أنه لا يقع في رمضان غير صومه، وصومه لا يكون إلا فريضة، فالدال على رفع الفريضة بضميمة ذاك الدليل يدل على عدم جواز التطوع. واضح من الآية المباركة بقرينة المقابلة إلى هنا عن بك، واضح جدا أن هؤلاء عليهم فدية وليس عليهم صوم. مو أنهم يخيرون بين الصوم وبين الفدية، هذا تمام الكلام إلى هنا. المشكلة اللي تولدت من وين تولدت يا إخوان؟ بالفحوى طبعا، قلت مش بالمنطوق، فحوى عرفية جدا يعني، فمن تطوع خيرا فهو خير له. شو هذه فمن تطوع خيرا فهو خير له؟ يعني بالإضافة لصومك ما كتب عليك يا صائم، ترجع لصدر الآية، إذا غير المكتوب عليك الأيام المعدودات اتطوعت خير فهذا خير لك، هذا المقصود. أما المقصود فمن تطوع، مش التطوع مقابل الفريضة، يعني استجاب لله أي أطاع الله، يعني جاء بما كتب عليه، أيضا راجع للصدر بيكون، فهو خير له في مقابل من يعصي الله فهو شر له. يعني إما بتكون هذه فمن تطوع مربوطة بصوم غير الصوم المكتوب، وإما من تطوع بمعنى من جاء بما كتب عليه في الصوم المكتوب فهو خير له في مقابل العاصي فهو شر له. هل هذا المقصود؟ أم المقصود فمن تطوع خيرا فهو خير لا؟ ترجع إلى ذيل الآية، يعني إلى ما قبلها، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لا.
طيب وإذا جينا على هذا الشق الثاني، فمن تطوع خيرا فهو خير له. شو المقصود؟ مقصود تشريع صوم تطوعي بعد أن تانت الفريضة ليست عليه، فبيصوم تطوعا وبيدفع فدية عن صومه الواجب. نتيجة هجينة، لكن احتمال بدون موجود. أو المقصود من تطوعا خيران، أي من صام ولم أوجب عليه فهو خير له وما بتعود واجب الفدية عليه. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث نفس الثاني لكن واجب الفدية عليه. يعني من تطوع بالصوم مع وجوب الفدية عليه فهو خير له. أي الاحتمالات؟ تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.